بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه هي المحاضرة الثانية من تاريخ القانون، وذكرنا في المحاضرة الأولى نبذة موجزة عن أوليات فكرة تاريخ القانون، وكيف أن الشعوب القديمة صاغت لنفسها مؤسسات ومنظمات حقوقية. قلنا بأنه يصعب تصور أن التقنين بدأ مع عصر الكتابة، لأن التقنين وليد حضارة، والحضارة ليست وليدة شيء آني وفوري، وإنما لابد وأن يكون قد مر بمراحل من التطور والحداثة إلى أن وصل إلى ما وجدناه في عصر الكتابة. أشرنا إلى عصر الأيسلنديين وإلى بعض الاكتشافات في تونس وفي تشيكوسلوفاكيا وفرنسا، وأخيرا انتهينا إلى الصين. قلنا بأن محاولة التقنين في الصين كانت دائما تبوء بالفشل، حيث كان يعارضها كونفوشيوس، وتعاليم كونفوشيوس كانت قائمة على أسس أخلاقية بحت، لم يكن فيها ذلك العنصر العقابي أو عنصر الإلزام أو متابعة المتخلف والخارج على هذه القوانين. طبعا فرق بين أن حتى في الجانب التربوي فرق بين أن تنصح ولدك بشيء في البيت وتقول له من الأفضل لك أن تقوم بكذا وكذا، أن تنام مبكرا على سبيل المثال، وأن تستيقظ مبكرا لتكون نشطا في دراستك، وبين أن تستعمل معه القوة والإلزام، ويجد الولد أو الطفل شيئا من القوة في الأداء بحيث يخاف مخالفة ذلك. تعاليم كونفوشيوس كان في البداية تعاليم أخلاقية توجيهية ليس فيها عنصر إلزام. من أهم ما نتج من ذلك هو عدم تكوين علماء في الحقوق ممتهنين، يعني علماء في الشريعة والحقوق والمواد القانونية، وبقى ما يتعلق بالحقوق الخاصة في الصين من حيث الالتزامات والمعاملات التجارية، متروكا لحرية تكوين قواعد عرفية جديدة تنظمها، ولم تقنن سوى القواعد التي تتعلق بالنظام العام وبالحقوق الإدارية والجزائية. أحد الفقهاء الصينيين اسمه وانغ تشين تشياس في العصر الحديث أكد بأن هذه القوانين المكتوبة كانت موجودة غالبا اسميا دون أن تكون مطبقة بالفعل. وعليه نقول باختصار إن القوانين في الصين لم تملك الصفة الآمرة التي يتصف بها تطبيق القوانين اليوم. مثلا إذا نصت القوانين عن قائمة الجرائم وألحقتها بعقوبات معينة، فلا يعني ذلك على حد تعبير وانغ تشين تشيان بأن هذه النصوص كانت مطبقة، لما كانت قضية فقط. اقتصرت الصين لقرون طويلة على مفهوم الواجب الأخلاقي، ولم ترتقي إلى مستوى الحقوق الآمرة إلا بعد فترة طويلة. هذا عن الصين، ولكن يجب أن ننتقل إلى فكرة جديدة، وهي فكرة الاختلاط بين الشعوب. فبعد أن تحدثت عن الحقوق الصين ومعارضة كونفوشيوس لها، ننتقل إلى عصر الاختلاط بين الشعوب. مثلا نجد في دراسات مقارنة في الأنثروبولوجيا وفي علم الاجتماع وفي النظم القانونية أن الشعوب في أستراليا كان لها صلة وثيقة بتقاليد وأعراف في أوروبا وفي آسيا بل وفي أمريكا. ثم الآن نجد في دراسات المعاصرة بحث مفصل على القارة الإفريقية، هل القارة الإفريقية مهد للحضارات الإنسانية كلها أم لا؟ حقيقة في الآونة الأخيرة هناك تنقيبات وأبحاث جديرة بالاهتمام، ربما تشير إلى أن الإنسان الأول أول إنسان كان يعيش على وجه الأرضية كان في أفريقيا. ثم كيف نجمع بين هذا وبين آدم وهبوطه وسفينة نوح والعنصر الآري أو الأبيض من هذا الجانب، في حين كيف نفسر التلاقح بين العنصر الأبيض والأسود؟ لسنا بصدد هذه الأمور بقدر ما نريد أن نشير إلى عنصر الاختلاط بين الشعوب. الأعراف التقاليد تختلف من شعب إلى شعب، لكن لم تبقى هذه خالصة لأنها اختلطت. إذن هناك شعوب أخرى آسيوية غير الشعب الصيني، خصوصا تلك التي اقتحمت أوروبا واستقرت فيها، حافظت هذه الشعوب على حيويتها وفعاليتها وكونت مؤسسات مليئة بالشباب والحيوية. لماذا هاجرت؟ نستطيع أن نقول أنها في الغالب هاجرت على أساس الحروب أو المجاعات، كما أن القضية نفسها اليوم أن شعوبا آسيوية أو شعوبا من الشرق الأوسط أو شعوب من الدول الإسلامية تهاجر إلى أوروبا نتيجة للضغوط الموجودة، للحروب الموجودة، سواء الحروب الموجودة في إيران كانت بني إيران والعراق أو في منطقة الخليج، أو الحروب الأهلية في لبنان أو في أماكن أخرى. تضطر الجماعات الموجودة إما لأن تسلم بدينها وعقيدتها أو لتهرب من الظلم تأتي إلى هذه البلاد. نفس هذا حدث قبل آلاف السنين، حيث جاءت شعوب على أثر الحروب والمجاعات وبازدياد عدد السكان وحدوث تغير في الإقليم، نتج من ذلك بلا إشكال تزاوج. أيضا في زماننا هذا نجد أن هناك تزاوجا بين الشرقيين وبين الغربيين، إما رجال غربيين يتزوجون نساء شرقيات أو بالعكس رجال شرقيين يتزوجون نساء أوروبيات. هذه كانت تتأرجح بين غالب ومغلوب وبين العيش على موارد الزراعة أو العمل في الصيد، بين تفضيل مصلحة الجماعة على الفرد أو تفضيل مصلحة الفرد على الجماعة. وهذه الأعراق أو العروق البشرية لم تتقدم بل حافظت على مستوى متواضع من الحضارة. هل نقول إن المؤسسات الحقوقية لهذه الشعوب وتطبيقاتها وتنظيمات الاجتماعية كانت منحطة منذ البداية، أو أنها حصل فيها كثير من التغيير والتقدم؟ لما تبين العلماء بأن الشعوب الأسترالية القديمة لها صلات ببعض العروق البشرية المنتشرة في أوروبا وفي أستراليا في آسيا وإفريقيا، إذن هذه العروق البشرية لم تنقرض وإنما اختلطت. نعم هناك قد يقال هناك عرق منغولي انقرض اليوم تماما ونحن نجهل عنه كل شيء، قد يقال هذا، لكن على جميع التقادير نحن نتحدث عن وجود عملية اختلاط بين هذه الشعوب. اللوحات المنقوشة أو المدونة تدل على أن بعض الناس تفرغوا للنحت والرسم، كما أن آخرين التزموا الصيد، غيرهم اتخذوا أدوات أخرى للبحث عن الفواكه في الغابة. وتدريجيا صارت هناك قوانين تحدد لكل واحد حدود تصرفاته. في البداية كان كل يذهب إلى الغابة أو يذهب إلى الصيد ويفعل ما يشاء، ولكن تدريجيا صار هناك حالة من التقنين، وبموجب ذلك اختلاط الشعوب لم يكن دائما على نسق واحد بل مر بعهود، خصوصا في بعض المراحل بقيت هذه الشعوب محافظة على عاداتها أو طورتها محليا دون أن تختلط بالشعوب الأخرى. إن حضارتنا اليوم تنحدر مباشرة من المبادئ الفكرية لأجدادنا في العصرين الحجريين، طبعا التعبير هذا العلماء الاجتماع وقل ما يكون له تأثير مباشر على القانون ودراسة القانون. لكن بما أننا قطعا تاريخ التطور الحقوقي لا بأس أن نشير إلى ذلك. نقول بأن هذه المبادئ الفكرية لأجدادنا في العصرين الحجريين الباليولوتيك والنيولوتيك أو خمسميهم العهد القديم والعهد الجديد. وإذا كانت بعض الشعوب تبدو لنا اليوم جامدة متأخرة فهي كانت قد بلغت شأوا في مضمار الحضارة. الذين يجوبون أنحاء آسيا الصغرى طلبا للكلاء وهربا من المجاعة هم أحفاد أولئك العظام الذين أمروا الممالك والإمبراطوريات. وهكذا نصل إلى عصر المعادن اللينة. والتعبير القرآني الكريم هو حينما يتحدث عن المعادن اللينة نجد ألنا له الحديد. فإذا حينما يصبح الحديد لينا مطاوعا يسهل صنع الأدوات المختلفة الحربية من سيوف ومن أدوات أخرى من فؤوس وأسلحة ويترصون بها. وهذه كلها كانت مساعدة لهم على صياغة جديدة للفكر. إذن كان عصر البرونز وهو ذو الجوهر الصلب المتكون من خليط من المعدنين اللينين النحاس والقصدير. باشر الحدادون بصهره في حفر أرضية وبتصنيعه، وسرعان ما تفوقت الجيوش المزودة بأسلحة من البرونز على الجيوش التي لا تمتلك إلا أسلحة حجرية أو أسلحة نحاسية فقط. إذن صناعة البرونز كان لها تأثير كبير. ثم جاء عهد أو عصر الحديد، فحل السيف الحديدي محل سيف البرونز، وأصبحت الشعوب المسلحة بالحديد أقوى من غيرها من الشعوب المسلحة بالبرونز. وحدثت نتيجة لذلك انقلابات جديدة في كيان المجتمعات. فقد استولى الفاتحون من العرق الهندي الأوروبي ويسمون غالبا بالآريين العنصر الآري على أوروبا بكاملها. ومن اللطيف أن نعرف أن تشنغيز خان الذي قام بفتوحات عظيمة في تصورهم طبعا، ولو أنهم دمروا البلاد، لكنه اكتسحوا القسم الأكبر من الكرة الأرضية. تشنغيز خان نفسه كان قد تنبأ بمثل هذا المصير لأولاده، حيث قال إن أولادنا وأحفادنا سوف يتدثرون بالحرير، يعني يلفون أنفسهم بأقمشة وبملاحف من حديد، عفوا من حرير، إن أولادنا وأحفادنا سوف يتدثرون بالحرير ويقطنون بلاد الثروات العظيمة وتكون لهم نساء جميلات، غير أنهم سوف لا يتذكرون أبدا كيف نحن بناة الإمبراطورية ومؤسسها قد حرمنا أنفسنا من الضروري وكم تألمنا. يعني هم حاربوا بقسوة وجفاف وتحمل الجوع والمرارة وسحب هذه الجيوش العظيمة من الصين إلى مشارف إلى بغداد وإلى يعني كل هذه المناطق التي مروا بها دمروها وقضوا عليها وبنوا ونصبوا أنفسهم ملوكا وحكاما عليها، لكن كان نتيجة ذلك أن أولادهم وأحفادهم يأكلون الأشياء بالعافية ويتبذخون ويعيشون حياة الترف ولا يستفيدون من خبرات وأتعاب أولئك إلا الصافي المصفى على حد التعبير العامي. ماذا نريد أن نستنتج من كل هذه المقدمات؟ يعني هذا التطور التاريخي وتأثير الاجتماع والقبائل والنغم المختلفة ووصولها إلى مرحلة شوي أعلى، ماذا تريد أن تقول؟ نخرج من كل ذلك بنتيجة مهمة وهي أننا لا يمكننا الكلام عن تاريخ للمؤسسات الحقوقية إذا لم يكن راسخا في ذهننا سلفا بأن أصول هذه المؤسسات القديمة جدا والمعقدة ليست في متناول أيدينا تماما. يجب أن نحترس من القول، وهذا عين الإنصاف، يجب أن نحترس من القول أن مؤسسة حقوقية من المؤسسات هي مؤسسة بدائية بحجة أنها وجدت منذ 4000 أو 5000 عام. وعلى جميع التقادير يبقى تاريخ الحقوق ناقصا وغير قابل للفهم إذا لم توضح لنا معلومات ما قبل التاريخ. ومهما نستخلص من معتقدات بشرية سحرية ودينية، فقد كان لها أثر كبير على الحقوق وعلى تطور المؤسسات الحقوقية، سواء ما يتعلق منها بالحقوق الجزائية أو بحق الملكية أو بغير ذلك من الحقوق. الآن ننتقل إلى بابل. في بابل ندرس، طبعا بابل هي موقع بابل الحلة حالية في العراق، ندرس قانون حمورابي ووثائق بابل الجديدة، ثم فترة الإسكندر الكبير، ونبحث عن البحر المتوسطة أين ذهبت البحر المتوسطة بين تلك الأولى واللاحقة. ولهذا سنركز دراستنا على هذه الأمور: حمورابي، الآشوريين، فترة الإسكندر الكبير، الفترة المتوسطة. إن الوثائق التي نمتلكها اليوم حول الحقوق في بلاد بابل تتكون من مجموعتين أساسيتين. المجموعة الأولى تضم قوانين حمورابي، وهو الملك السادس في السلالة البابلية الأولى. إذن السلالة الأولى التي حكمت بابل كان فيها مجموعة من الملوك، لكن الملك السادس هو أشهرهم، وهو حمورابي في وضع القوانين. هذه المجموعة تتضمن عددا من الأعمال أو التصرفات الحقوقية والقضائية، وبحق نستطيع أن نسميها بالوثائق والتصرفات الحقوقية والقضائية، تعود إلى فترة القرون الممتدة ما بين عام 2000 قبل الميلاد وعام 1700 قبل الميلاد، يعني فترة 300 سنة، 2000 قبل الميلاد إلى 1700 قبل الميلاد. هذه تمثل لنا مجموعة القوانين والأنظمة القضائية التي كانت موجودة في بلاد بابل آنذاك. المجموعة الثانية هي وثائق المجموعة التي تسمى بفترة بابل الجديدة أو العهد البابلي الجديد، حدود عام 625 قبل الميلاد، عندما حكم الآشوريون بابل، ثم عادت فاستقلت على يد الملك نبوبولالاصار، وانتهت هذه الفترة في عام 538 قبل الميلاد، عندما غلب نبو نايد من قبل ملك الفرس كورش، أو على ما يرد في كثير من كتب التاريخ العربية باسم سيروس، في الحقيقة هو كورش المعروف الذي يعتبر من كبار الملوك الذين عاشوا حوالي 2220 أو 30 سنة قبل هذا. ثم تأتي الأعمال الحقوقية التي تمت فيما بعد في عهد ملوك الفرس، والملك الإسكندر الكبير وخلفاء، حوالي سنة 100 قبل الميلاد أو 100 سنة قبل الميلاد، وهي تعود إلى العهد البابلي الجديد. أما المرحلة المتوسطة بين المرحلة القديمة والمرحلة الجديدة، فلم يعثر العلماء لحد الآن على وثائق بذلك إلا شيء ضئيل جدا، وهي تعود إلى عهد السلالة الثالثة فيما نعرف. إذن نبدأ بحثنا الأول في الحقوق البابلية أو الحقوق في أحد السلالة البابلية الأولى. لم تكن السلالة البابلية الأولى أول من أقام في أرض الكلدان، بل سبقها إلى ذلك أناس آخرون، ولكن السلالة البابلية الأولى كانت أول من اختار مدينة بابل عاصمة لها، ولقد زالت هذه السلالة كما زال غيرها في فترة من الزمن لم تدن أكثر من 3 قرون. ويعني ذلك، وهذا أمر مهم نسجله هنا، بأن الحقوق التي كانت مطبقة في عهد ملوك بابل لم تكن تلك الحقوق البدائية التي كانت سائدة ما قبلها في بلاد الكلدان. الكلدان كانت لهم أنظمة حقوقية، لكن أنظمة العهد البابلي الأول لم تكن هي بنفسها، كما لا يمكننا أن نقرنها بالحقوق الرومانية الخشنة وغير المتجانسة. مثلا أقدم نظام قانوني مدون وصل إلينا في القوانين الرومانية والحقوق الرومانية كما سنقرأها بعدين إن شاء الله هي قانون الألواح 12. الألواح 12 أولا كان فيها عدم تجانس واضح، يعني أحيانا تنافر بين الألواح. ثانيا كان فيها شدة وخشونة، بينما نجد في قوانين بابل فيها تشريعات تتلائم والشعب ذي حضارة مشذبة رفيعة تقبل بمبادئ الملكية الفردية، لأنه حقيقة المسألة ليست مسألة أنانية، ليست مسألة حب الذات والدفاع عنها، لا. حينما تصوغ أمة قوانين الملكية الفردية وتقننها وتعقدها، يعني تقعدها وتعقدها، تقعدها يعني تجعل لها قاعدة، تعقدها يعني تحاول أن تجعل لها تركيبة معقدة وفروع ليست لا تنال بهذه السهولة، تنشأ فيها تطورات. مثلا في عصرنا هناك عقد التأمين، وعقود التأمين أنواع التعقيدات التي يمكن أن يكون فيها محامون، التصفيات الشركات، الحجر قد يكون في النظم القديمة، الحجر على المفلس كان أمرا بسيطا وبدائيا، لكن التعقيدات والتنظيمات الدقيقة بشأن الحجر على المفلس ووضع اليد على أملاكه ومنعه من التصرف أحيانا تصل إلى قضايا مدهشة جدا، مثلا على ما شاهدناها حينما حجر على بنك الاعتماد والتجارة الدولي المعروف بالBCCI. من اللطيف أو من الغريب أن ننقل هنا أن هيئة التصفية أو Liquid Affairs في بريطانيا كانت تتكون من شركة محاماة فيها 90 محامي. السنة الأولى هذه هيئة التصفية استطاعت أن تبيع ممتلكات البCCI ب90 مليون جنيه استرليني، ولكن بدل أن تعطي هذه 90 مليون جنيه استرليني إلى الدائنين أو أصحاب الأموال المودعين أو المودعين، صرفتها على أجور المحاماة، فأعطت لكل محام 1 مليون لمصاريف سنة كاملة، 90 محامي 90 مليون باوند 90 مليون جنيه استرليني. فإذا هيئة التصفية وصل إلى درجة أنه باعت كثير من الممتلكات ثم صارت تصرفها على المحامين فقط. هذا التعقيد في النظام لم يكن سابقا، كما أن التقعيد يعني وجود قواعد دقيقة لذلك تعتبرها قانونية ومبررة حقوقيا، أيضا هذه حصلت في مرحلة متأخرة جدا. لكن نقول لما يؤمن شعب بحق الملكية الفردية، أن الشخص يستطيع أن يتملك شيئا خاصا له وليس للقبيلة أو لأهل المنطقة أو حتى لأبناء الجماعة، فحينئذ نجد بأن من السهل معرفة شيء اسمه نظام قانوني. هذا هذا التشريع يتضمن قواعد أكثر إنصافا من القواعد التي تضمنتها الحقوق الرومانية الكلاسيكية. ماذا عن الاجتهاد؟ لقد كان الاجتهاد يتطور مع تطور هذه الحقوق، فلم يتقيد الفقهاء في بابل بالتفسير الحرفي للنصوص كما كان يفعل رجال الكهنة في روما، بل تعدوا ذلك إلى التمسك بروح القانون. وأمثلة ذلك عديدة في التصرفات والوثائق التي وضعت ما بعد حمورابي، إذ أن هذه الوثائق تكشف لنا عن اجتهاد دقيق ومرن في آن واحد للحقوقين. حافظت الحقوق في بابل على استقرارها وثباتها دون أن تبقى جامدة رغم الاضطرابات التي كانت تحدث في الحروب في بلاد الكلدان، ورغم تبدل السلالات وانتقال السلطات بين الملوك السومريين والساميين والعلاميين والعموريين. وكان بعض الملوك يحاول من حين لآخر تدارك التعسفات والمظالم، وهذا شيء جميل في تاريخ الملوك والأمراء. حينما يمر أحدهم بفترة قاسية ويتذمر الشعب منه ويبدأ بإرسال الشكاوى إلى السلطان، ثم تتراكم هذه الشكاوى، فيأتي السلطان القادم أو الملك القادم أو الأمير الجديد ويحاول أن يزيل بعض التعسفات حتى يسترضي الناس. وهذه سيرة مستمرة وسنة مشى عليها كل من بيده زمام الأمر وكل من كان صاحب السلطة في الماضي. كان بعض الملوك يحاول من حين لآخر تدارك التعسفات والمظالم وإصلاح التشريع ليتكيف مع الأوضاع الجديدة للحالة الاجتماعية أو لجعله أدق وأكثر رحمة وإنسانية، ولقد كانت هذه هي الغاية مثلا من العمل الجبار الذي قام به حمورابي. لأن الوثائق التي عثر عليها حتى الآن والتي بوشر بدراسة مضمونها تعود إلى عهد السلسلة أو السلالة البابلية الأولى التي ينتسب إليها حمورابي، كما قلنا هو سادس هذه البلوغ. وإذا كانت هذه الوثائق ليست هي الوثائق الوحيدة ولا تعتبر من أقدم الوثائق التي نمتلكها اليوم حول الحقوق في بلاد الكلدان، فهي تشكل بعددها وتنوعها وفائدتها العلمية مجموعة فوق الأهمية تلك التي تعود إلى العهود الأخرى. لماذا؟ لأنها توضح وتتمم نصوص مجموعة القوانين التي أصدرها الملك حمورابي سادس ملك في هذه السلالة. لقد كان هناك ملوك آخرون قبل، ولكن من الواضح أن الخطوات الإصلاحية قد تحدث على يد ملك بشكل جزئي، لكن قد تحدث على نطاق واسع على يد آخر، أو تطول فترة ملك أحد الملوك فيكون له دور كبير في إرساء قواعد العدل وتنظيم المجتمع بذلك. أهم ما نريد أن نعلق به أو يعني نذكره تعليقا على هذا الأمر أن الشوق إلى العدل وحسن بعض التصرفات، أو بعبارة أخرى التفرقة بين ما ينبغي وبين ما هو كائن. يأتي شخص ليدرس مجتمع وشريحة في المجتمع على أساس ما هو كائن، يدرس في العناصر والمكونات الموجودة، شخص آخر يبحث عن الأسس التي أدت إلى ذلك. لكن يأتي العالم المختص بالأخلاق والمفرد والقيم يقول ينبغي أن تكون الأمور على هذا الشكل، ينبغي أن يكون هناك مساواة بين أبناء المجتمع. مثلا حينما يكون عطاء يوزع بين المهاجرين والأنصار، إذا فضل أحدهم على الآخر بطبيعة الحال هذا في المجتمع الإسلامي يحدث ماذا؟ يحدث حالة من الانزعاج، يقول من فضل الآخرون عليه لماذا هذا امتياز؟ أو إذا كان في إفريقيا الجنوبية على سبيل المثال البيض لهم الامتياز ولهم امتيازات تفوق بكثير ما يمتاز به الأسود، فبلا إشكال هذا يفتح أحزاز النفوس. والأبطهايد أو التمييز العنصري كان منشأ لكثير من الإشكالية في ذلك المجتمع. كذلك نجد أن التمييز بين المواطن من درجة أولى والمواطن من درجة ثانية، مثلا قد تجد في كثير من البلاد الأوروبية مثل بريطانيا، ما دامك تحمل الجواز البريطاني فأنت مستوي مع جميع في ذلك القانون. لكن في العراق تجد أن قانون الجنسية العثماني والذي يكون تبعية وشاهد جنسية أليب وشاهد جنسية باء، ومن اكتسب الجنسية بظل القانون هذا بلا إشكال يحدث حالة من الإرباك، بأنه هل يا ترى اختلفنا في الحقوق والواجبات، اختلفنا في المزايا. لكن لما يأتي نظام عادل يدعو إلى أن يراعى الجميع بالحد الواحد وسواسي أمام القانون، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ونجد التطبيق الرائع لذلك في موقف للإمام علي عليه السلام. هو إمام المسلمين، هو خليفة المسلمين، هو رئيس الأعلى للسلطة، زين، فينازعه يهودي في درب، والقاضي في ذلك الوقت شريح، فلا يمانع علي صلوات الله وسلامه عليه وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أن يذهب إلى شريح القاضي اللي هو موظف عنده حقيقة، ويتقاضى مع يهودي أمامه على الدرب، ثم يرى القاضي شيئا من التأثر في وجه علي صلوات الله وسلامه عليه فيعتذر منه ويقول: يا أبا الحسن أرجوك أن تأفيني لأنه أنا مضطر لأن أساوي بينك وبين خصمك. يقول له علي: لا، أنا لست منزعجا من ذلك، وإنما منزعج من أنني ناديتني بأبي الحسن وناديت خصمي باسمي الخاص، في مقام الخصومة يجب أن تساوي بين هذا هو العنصر المثالي في المساواة وإلغاء التمييز الطبقي والتمييز العنصري والتمييز على أي لون من أنواع المفاضلة. طبعا هذه أردت أن أطعن بها البحث لأرجع إلى ما كان في زمن حمورابي وزمن غيره والملوك الآخرين الذين أخذوا على عاتقهم القياء بأعباء مشابهة. عرفنا من هؤلاء أوروكوجينا حوالي ملك لارسا حوالي 2900 قبل الميلاد، وغوديا ملك لاغاش حوالي 2600 قبل الميلاد، وهم هؤلاء من أجداد حمورابي، وبلا إشكال المعلومات عنهم قليلة، لا نمتلك من هذا التشريع القديم جدا سوى قطعة أو جانب من مجموعة قانون السومريين الصادر عن أوروك، وهو يبدو أنه راجع إلى أحد سلالة أور. الآن توجد عندنا في المختبرات القانونية المعاصرة قطعة من مجموعة قانونية أحدث من المجموعة السابقة، كتبت باللغة السومرية، وعكف الدارسون لدراستها والتحقيق عنها والاستفادة من أهم ما ورد فيها. إذن نستنتج بأن السومريون حسب معلوماتنا هم أقدم من قطن بلاد موزوبوتاميا، أي بلاد ما بين النقين، السومريون والكلدانيون وحمورابي، وهؤلاء كلهم يمثلون أقدم النظم القانونية. لا بأس بأن نشير طلبتي الأعزاء إلى مسألة لا تبعدنا عن جوهر قضيتنا، أن النبي إبراهيم عليه السلام هو الجدال الذي قام به لعبدة الأصنام وموقفه مع نمرود، وبعدين تعرضه لذلك الأذى حيث نمرود أمر بأن تصنع الحرائق ويرمى إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق في وسط الحرائق. القرائن تدل على أن الحضارة أو الثقافة أو الفكر الديني المستند إلى رسالات الأنبياء كانت في ذلك الزمان متقاربة. يعني فترة شيخ الأنبياء إبراهيم في بلاد ما بين نهرين وفترة بلاد السومريين بحكمهم ثم السلالة البابلية الأولى وحمورابي بالخصوص لم تكن بعيدة. وإن لم تكن عندنا قرائن قطعية على تعلم حمورابي من مكتب السماء ومن رسالة السماء ومن رسالة النبوة التي جاء بها ليبشر إبراهيم عليه السلام وأتباع مدرسته المؤمنون به وبرسالته، رغم أنه لا توجد عندنا قرائن لهذا النوع من الالتقاء والتلاقح، لكن لا نستطيع أن ننكر أثر الأنبياء في تهذيب الناس وتجذيب طباعهم وتربيتهم وإعدادهم لفهم فكرة العدالة والحق وما هو خير وما هو شر وما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك، والتصور المثالي الأخلاقي الذي كان يدعو إليه أنبياء السماء كلهم. إذن لا مانع من أن تكون رسالة السماء هي العنصر الأصلي في تهذيب الطباع وجعلها جاهزة لتقبل هذه النظم القانونية وفهمها في الناس، ولكن الناس أحيانا يتبعون القوة الإلزامية للسلطان لكن كانوا يتعلمون الدروس الأخلاقية من مصدر آخر، غالبا ما كان هذا المصدر هو مصدر سماوي من قبل الأنبياء. إن شاء الله في المحاضرة القادمة وهي المحاضرة الثالثة سنتحدث عن بشيء أكثر من التفصيل عن ما جرى في زمن حمورابي، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.